إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن الناظر في القرآن الكريم لا يلحظ بلاغة القرآن وإعجازه المتنوع، ومن جوانب إعجازه العظيمة إقامة الحجج الدامغة والدلائل المتعددة لهداية الناس بتراكيب لفظية عجيبة وبمفردات كلامية وجيزة وجمل مترابطة تقود مريد الحق إلى الهداية حتما، وماذا بعد الحق إلا الضلال. الله سبحانه وتعالى اختصر في القرآن الكريم دور النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الجمعة وفي غيرها، يقول سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن ثلاث مسائل مترابطة: يتلو عليهم آياته، ثم عطف عليها يزكيهم، ثم عطف عليها يعلمهم الكتاب والحكمة. والعطف في اللغة في الأصل يقتضي المغايرة. إذن ليست القضية مجرد تلاوة لفظية وتمتمة بالآيات، التلاوة مبدأها والتزكية ثمرتها والتعليم مادتها ووسيلتها. هذه جوانب التربية الثلاثة: تلاوة للآيات، وتزكية بها، وتعلم لما فيها من المعاني والمقاصد التي أرادها الشارع الحكيم. هذه المسألة مسألة مهمة جلية في كتاب الله عز وجل، لذلك يبين سبحانه وتعالى بأنه بهذه الثلاث: بالتلاوة، التزكية، والتعليم، تبنى شخصية المسلم بناء كاملا. يقول سبحانه وتعالى: وإن كان السياق في الحديث عن معرض بناء مسجد الضرار، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول سبحانه وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. تعلمون بأن المنافقين في وقته عليه الصلاة والسلام بنوا مسجدا من أجل الكيد للإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بنى مسجدا وهو أول مسجد في الإسلام أسس على التقوى من أول يوم. فالله سبحانه وتعالى بين بأن هؤلاء اتخذوا مسجدا ضرارا، وبين عز وجل بأن بناءهم أشبه ما يكون بالبناء على شفا جرف هار، وهذا نهاية الباطل وإن تقلب في البلاد. لكن القضية التي نريدها بناء النفس. هناك بناء حسي بالحجارة والطوب، وهناك بناء للنفس، بناء للتقوى، بناء للعلم، بناء للوعي، بناء لجميع مقومات الشخصية المسلمة. بهذه الشخصية نستطيع أن نثبت على ما نحن عليه. بهذه الشخصية تتكسر هجمات الأعداء وتتحطم صور الكيد والمكر والنصب والاحتيال. أما بالشخصيات المهلهلة المهزوزة تخترق الأمة في أفرادها ومن ثم في مجتمعها الكبير. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوغل في الدين والتعمق والبناء العميق في أرضية العقيدة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الدين متين فأوغلوا فيه برفق فلن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذن التوغل مقصود، ولكن بالتربية المتكاملة المتزنة، أما بالاندفاعات العاطفية الغير منضبطة بالعلم والتزكية فهذا يدمر أكثر مما يبني البناء الراسخ. فالذي يبني بناء مؤسسا على التقوى ينفع نفسه وينفع مجتمعه. أما البناء الذي هو على هامش الدين في قشرة التدين، وليس في الدين قشر ولا لباب، ولكنه اتخذ صورا معينة من الدين هي من الدين ولكن ليست هي كل الدين، هذا البناء المهلهل يتساقط عند البلاء، سواء بلاء الشهوات أو الشبهات. إذن ببناء النفوس الكبيرة يتحقق المقصود وتتحقق الأهداف، وبالشخصيات الضعيفة الهزيلة تتحطم الأهداف وتتحطم المخططات. لذلك يذكر لنا سبحانه وتعالى نموذجا من البناء الهش في سورة التوبة، يقول سبحانه وتعالى عن هذا النموذج: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. صنف مع النبي عليه الصلاة والسلام يخرجون معه عندما أذن مؤذن الجهاد لتبوك، مسافة طويلة، حر شديد مع طيب ثمار المدينة. قالت هذه الشريحة المهلهلة ذات البناء المهترئ: لا تنفروا في الحر، ولكن القرآن يرد ويقول: قل نار جهنم أشد حرا. لذلك هذا نموذج لضعف الهمة وطراوة الإرادة، وكثير هم الذين يشفقون من المتاعب وينفرون من الجهد ويؤثرون الراحة الرخيصة على الكدح الكريم، ويفضلون السلامة الذليلة على الخطر العزيز، وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الجادة العارفة بتكاليف الدعوات، ولكن هذه الصفوف تظل في طريقها المملوء بالعقبات والأشواك، لأنها تدرك أن كفاح العقبات والأشواك هو ألذ وأجول وأجمل من القعود والتخلف والراحة البليدة التي لا تليق بالرجال. إذن المسألة ليست أماني ولا دعاوى عريضة، المسألة تربية وتزكية وتحمل للمصاعب التي هي ضربة لازم لطريق الدعوة. يقول سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ انظر إلى بلاغة القرآن في تصوير اقتحام مصاعب الدعوة باقتحام عقبة كأود. أرأيت قلعة محصنة؟ أرأيت تحصينا طبيعيا جبل؟ كيف يمكن اقتحامه؟ بنفوس هزيلة؟ بعضلات مهترئة؟ بتدريب قليل؟ أبدا، يبقى أبد الدهر بين الحفر، لكن بالهمة بالنشاط بالتدريب بالممارسة يتسلق الإنسان أعتى الجبال. فلا اقتحم العقبة. ما العقبة هنا؟ جبل؟ أبدا. وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. إذن اقتحام العقبة هنا تمثل في أعمال عظيمة: أن تفك رقبة مع شدة الفقر، وأن تطعم يتيم في قرابة، أو مسكين ذا متربة يعيش في الأرض في التراب، لا كساء لا بناء، بمثل هذه الأعمال تقتحم العقبات وتتجاوز الصعاب. إذن نحن في مسيرنا نحو الدار الآخرة نحتاج إلى زاد، نحتاج إلى مقومات تبلغنا إلى ما نصب إليه من النعيم المقيم في جنات النعيم. لذلك يقول سبحانه وتعالى في معرض حديثه عن الحج في سورة البقرة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية لها سبب نزول أورده البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس أن أهل اليمن كانوا يحجون إلى مكة بلا زاد، بلا دقيق ولا سمن، تحت دعوى أنهم متوكلون على الله وأنهم قاصدون بيته، فالله بهذا يطعمهم ويرزقهم ويحفظهم. فالله أمرهم بأخذ التزود لأنه هو المفهوم الصحيح للتوكل، أن تأخذ الزاد وأن تتوكل على الله. فقال لهم وتزودوا، يعني في سفركم تزودوا بالدقيق والسمن ومما يأخذه المسافر عادة. بس انتهى عند هذا الحد؟ لا، كان من المناسب أن ينبه لأعظم زاد يصطحبه الإنسان إلى الآخرة: فإن خير الزاد التقوى. إن سفر الآخرة شوطه هو الدنيا، فإذا انتهى هذا الشوط نزلت برحالك في عالم الآخرة. فإذا أتيت بلا زاد انقطعت بك السبل وسقطت في النار، وإذا أتيت بزاد وأكرم من زاد بلغت إلى الجنة، بل إلى أعلى المنازل في الجنة. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل زاد الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير الزاد، كلمة زاد حرف الزاء والألف والدال، لا يعرف منها كثير من الناس إلا اللحم والأرز، لا يعرف زادا غير هذا الزاد. هناك زاد أجل أعظم، زاد التقوى، زاد اليقين، زاد الطاعات والقربات والأعمال الصالحة التي تبلغك إلى الجنة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أناس سيندمون يوم القيامة على أنهم وصلوا الآخرة بلا زاد، فيقول قائلهم عندما يرى بأن زاد الدنيا وأرصدتها لا ينفع في سوق الآخرة، فيقول المسكين: يا ليتني قدمت لحياتي. ما قدم شيء، ذهب إلى الآخرة بلا شيء، بلا رصيد، استهلك كل شيء في هذه الدنيا. فيقال له على سبيل التوبيخ والتقريع: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. اليوم تجزون عذاب الهوان والذلة والصغار، لأنكم استنفذتم كل متاعكم في الدار الفناء، دار الحطام، دار التفاهة، وأتيتم إلى الآخرة ولم تقدموا شيئا يبيض وجوهكم عند ربكم. لذلك يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية أنه يجلس كل صباح يذكر الله عز وجل، يتلو الآيات ويذكر الأحاديث والأذكار والأوراد، ولا يتركها ولا يفرط فيها، فيتعجب التلميذ من هذا الحرص وعدم التفويت. قال: هذا زادي. نعم، هذا زاده، ليس في الآخرة فقط، حتى في الدنيا. الذي يدفعه لتحقيق ما في همته من الآمال والأهداف هو الزاد، هو الرصيد الذي يدفعه لحياة مليئة بالعمل الجاد المثمر. وإذا كان هناك زاد هناك لباس آخر، اللباس لباسان والزاد زادان، زاد حسي غليظ يقسي القلب ويضعف الهمة، وزاد معنوي يحرك المشاعر ويدفع لتحصيل المعاني. هناك لباس ينتفخ به بعض المغرورين، وهناك لباس يكسو آخرين هيبة ووقارا، ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يمن عز وجل علينا بأنه شرع لنا وهيأ لنا لباسا يستر عوراتنا، وهو اللباس الذي يستر العورة، وريشا لباسا يزيننا ويجعل مظهرنا لائقا. بس لا، بمناسبة الحديث عن اللباس الذي يستر العورات نبه إلي لباس يسترك أمام الله. ما الذي يسترك؟ لباسك، تفصيلاتك، أزياؤك. لا يسترك إلا أعمالك الصالحة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ولباس التقوى ذلك خير. نعم، عندما أكل آدم من الشجرة معصية واحدة، ما الذي حصل؟ سقطت ملابسه على الفور في الحال، كما قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وعندما سقط اللباس طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة يغطيان العورة المغلظة، معصية واحدة. فما بالك بمن هو متورط بذنوب لا يعلمها إلا الله؟ كيف يلقى الله؟ كيف يعرض على الله؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتكلم عن الزاد المعنوي والحسي واللباس المعنوي والحسي توطئة ومدخلا لرمضان. أسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يرزقنا وإياكم صيامه وقيامه، وأن يكرمنا وإياكم بالعتق من النار في أيامه. إن الذي يدخل عليه رمضان وهو لم يستشعر رمضان لن يتزود لا من صيامه ولا من قيامه ولا من تلاوة كتابه ولا من العمر والبر والصلة. نحتاج إلى هزة قبل أن ندخل رمضان، نغتسل من ذنوبنا، تثقل بها قلوبنا لنستشعر ما معنى رمضان. إخوة الإسلام، يقول سبحانه وتعالى: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هذه كذلك لها سبب نزول صحيح على اختلاف طرقه وأسانيده، أن العرب كانوا يدخلون مكة من ظهرها، وبعضهم كان يأتي بيته من ظهره، وبعضهم لما يأتي من عيد الشرك يأتي البيت من الظهر، إذن لا يؤتون البيوت من أبوابها. فأراد سبحانه وتعالى أن يصيغ حياتهم حياة كاملة من جميع جوانبها: نبذ الشرك، نبذ العادات السيئة والأخلاق المرذولة، نسخ أخلاق الجاهلية، وزرع أخلاق الإسلام الصحيحة النابعة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها. وفي معرض حديثه عن إتيان البيوت من الأبواب نبه لمسألة أشمل وأعم، وهي التقوى. قال: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. ما قال البر أن تأتوا البيوت من أبوابها، لا، إتيان البيوت من الأبواب من جملة البر، جزئية في نسيج البر المتكامل. البر أن تصيغ حياتك على التقوى، على نور من الله، أن تحقق الإسلام أمرا ونهيا، هذه هي التقوى كما جلاها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن التقوى دائرة واسعة، بها تصاغ الحياة حياة إسلامية، نسيج متكامل لا مزقا مبعثرة نسميها إسلاما. إن هذا النسيج وهذا التكامل هو الذي يستحق الحفاوة والفرح. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عن عقبة بن الوليد بسنده قال: لما قدم خراج العراق إلى عمر في خلافته رضي الله عنه، خرج ومولا له يعد هذا الخراج، فجلس يعد الإبل فلم يستطع، فقال: الحمد لله. وقال مولاه: والله هذا من فضل الله ورحمته. فقال عمر: كذبت، ليس هو هذا يقول الله، قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما هو فضل الله؟ هو قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، هذا الذي يستحق الفرح والتهنئة، وليس الحطام الزائل وليس الركام المنتهي، هذا الذي يستحق الفرح والحفاوة. لذلك هذا الصياح المستمر بتضخيم الحياة المادية والقيم المادية، بحيث يطغى الانشغال بها على حياة الناس وتفكيرهم وتصوراتهم كلها، في عاصفة ذلك تنسى القيم الروحية والأخلاقية التي أرادها سبحانه وتعالى الأولى ولم يردها الثانية. لذلك لما خرج قارون في زينته قال أصحاب قيم الدنيا: يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال أصحاب النظرة الشرعية: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. نعم هو خير وأبقى، ليس الحطام الزائل، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لذلك بين سبحانه وتعالى بأن هذه المحبوبات المقصودات ركب في النفس حبها، ولكن بالتربية تضعف هذه الرابطة ويضعف ذلك الولاء لهذه المحبوبات. يقول سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الثواب. قل: الله يريد أن ينبئنا بصيغة الاستفهامية، هل تريدون النبأ؟ الله يريد أن ينبئنا. قل: هل أنبئكم بخير من ذلك من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هذا متاع وهذا متاع، أيهما خير؟ الخيل المسومة والبنين والنساء والقناطير المقنطرة وهي عبارة عن الأرصدة؟ لا، الذي نبأنا الله به هو جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان، ورضوان من الله أكبر. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم صفاء النظرة وأن نقدر الأمور حق قدرها. ولكن بعض الناس انسلخ، نعم انسلخ بهذا الاصطلاح، من هذه النظرة، لما انغمس في الدنيا انسلخ من جلده. قال سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم، نعم اتلوا وتنبه، ليس المقصود هنا فقط مجرد التلاوة، إنما التزكية والتربية والتعليم. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لا إله إلا الله، ما أجمل هذا القالب الأدبي وما خلفه من المعاني العميقة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أتي الآيات وصره الحق وصرته النظرة الرفيعة فانسلخ منها. قال أحد المفسرين: إنسان يؤتيه الله آياته ويخلع عليه من فضله ويكسوه من علمه ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع، ولكنه ينسلخ من هذا كله انسلاخ الحي من جلده اللاصق بكيانه. ها هو يتجرد من كيانه من فطرته، فطرة الإيمان، ها هو يتجرد من الغطاء الواقي والدرع الحامي وينحرف عن الهدى ليتبع الهوى ويهبط من الأفق المشرق ليلتصق بالطين المعتم، فيصبح غرضا للشيطان لا درع يقيه. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فلما وصل لهذا الحد، تحمل عليه أو لا تحمل عليه، تعظه يعني ما تعظه، خلاص أصبح كالكلب، تطرده أو تدعه يلهث فهو لاهث في الدنيا، تنصح أو ما تنصح سواء عليهم، أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ انسلخ، انسلخ من الفطرة، انمسخ، انتكس، فأصبح كالكوز مجخيا لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، مع أن الله أعطاه الآيات وأوصل له الحق، ولكنه أبى إلا أن ينسلخ من كيانه ويلفظ فطرته ليتدنس بالقاذورات والمستنقعات ليعيش حياة الديدان. وعنده الأفق: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم البصيرة. لذلك ذكر ابن القيم في مدارج السالكين منزلة البصيرة، منزلة عظيمة تريها الفراسة، وما الفراسة إلا متولدة من البصيرة، البصيرة غير البصر. لذلك يقول قائلهم: لو كنا نسمع أو نعقل. كان يسمع لكن لا يسمع بقلبه، كان يجمع معلومات لكن لا يحللها. ويقول آخر: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. ما قال كنت مستبصرا، كان بصيرا، كان يرى الشعرة لكن لا يرى الفضيلة، لا يرى الخير، لا يرى الهداية، لا يرى الاستقامة، يرى الفروج، يرى الدشوش، يرى المصائب، لا يرى القرآن مثل ما يرى العهر والفجور عياذا بالله. لذلك الإنسان في سفره الطويل سيكون كما قال العلماء وذكره ابن القيم في طريق الهجرتين: إما ظالم لنفسه في سفره، أو مقتصد، أو سابق بالخيرات. أما الهالكون فلم يأخذوا زادا أصلا، إنما حملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ذكر هذا ابن القيم، قال أن هؤلاء كلهم يرحلون في الدنيا لينتقلوا الآخرة، فمنهم الذي يفعل الفرائض ويرتكب المحرمات، فمعه أصل الزاد، معه الفرائض ولكن معه سيئات، ومنهم مقتصد فاعل الواجبات تارك المحرمات، لم يفعل ذنبا من الكبائر ولكنه لم يكن من أصحاب النفوس الكبيرة، وهم السابقون ممن تركوا حتى المكروهات وفعلوا الفرائض وتزودوا بالنوافل، فحق لهم أن يكونوا أعلى الناس زادا يوم القيامة. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم بصيرة في الدنيا تورثنا أعلى المنازل في الجنة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيدني وإياكم من الغفلة والقسوة، إنه خير مسؤول. هذا، وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن أئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين المجاهدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح همتنا ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تذكرهم إذا نسوا، وتعينهم على نوائب الحق، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.